بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره إن كان مظلوما، فكيف إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه أو تمنعه من ظلمه. وهذا الحديث من أهم القواعد الاجتماعية التي أرساها النبي صلى الله عليه وسلم في تأسيس المجتمع المسلم، وقد استعمل فيه أسلوبا لطيفا ينبه فيه الناس إلى موروثات قد توارثوها، وهذه الموروثات تبقى متغلغلة في النفوس، وتحتاج لكي تنتزع إلى كثير من الجهد وكثير من العناء. فكان مما توارثه العرب قولهم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قولهم: أعن أخاك ظالما أو مظلوما، وهي من موروثات الجاهلية، من موروثات العصبية الجاهلية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قد أذهبها عنا، والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. وهذه القاعدة تقول وفق ما كانوا يقولون بلسانهم ويفسروها بأحوالهم بأنه ينبغي أن يكون معاونا بيده ولسانه لمن كان من قبيلته على حساب الطرف الآخر، بغض النظر عن مع من يكون الحق. حتى قال قائلهم: فإني إن لم أكن ناصرا أخي وهو ظالم لم أكن لأنصره وهو يظلمي. بمعنى أنه ينبغي أن يعتاد هذا السلوك الهمجي، هذا السلوك العصبي، لا ينظر إلى الظالم من المظلوم، ولكن ينظر إلى من الذي معه، من الذي من قبيلته ومن الذي من غيرها. ثم إن داخل القبيلة الواحدة ينظر من أقرب إليه نسبا ممن أبعد إليه نسبا، وهكذا. فهذا كان هذا هو مفهومهم، وكان هذا هو قولهم. ولأن هذا الأمر له شهوة في النفوس، ولأن الناس يشعر، ولأن الإنسان يشعر بالانتماء إلى من هو منهم نسبا أو إقامة أو غير ذلك من أنواع الانتماء، ولأن عاطفة الانتماء إلى قومه عاطفة يجب أن تشبع، ولكن إشباعا يوافق الحق ولا يخالفه. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم تغييرا لهذا المفهوم الخاطئ، وإبقاء على هذا الشعور الفطري الذي جبل الناس عليه، أنه إن كان بالفعل شفيقا على من هو أقرب إليه نسبا، إن كان محبا لمن هو من بني جلدته، إن كان يريد حقيقة أن يناصر من تربى معه، إلى غير ذلك من المعاني، فليكن هذا بمعيار آخر، بمعيار الحق والعدل، وهو أنه يحجزه أو يمنعه من ظلمه. فإن حقيقة الأمر أنه متى أعان الظالم على ظلمه فإنه يكون قد خذله يوم القيامة، ويكون قد أعانه على نفسه وأعان شيطانه عليه. فحينئذ استعمل النبي صلى الله عليه وسلم نفس العبارة بنفس ألفاظها، ولكنه سوف يغير المعنى الفاسد المترسخ في النفوس، أنه لكي يقوم بحق قرابته وجيرانه عليه فينبغي أن يكون معاونا لهم وإن كانوا ظالمين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر على خلاف ذلك. وكنوع من التشويق وإثارة الانتباه، وحتى تبقى هذه القضية محفورة في ذهن سامعها، فإنه بدأ بتلك العبارة على ما هي عليه: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وها هنا نجد كيف غير الإسلام النفوس، وكيف رباها على طاعة الله عز وجل، من أنهم والقائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم استشكلوا هذا الأمر. هذا أمر لا يتفق مع ما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنهم فسروه على ما كان يفسر به في الجاهلية، فهم يتعلمون من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، فكيف يكون هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فسألوا. وهنا القضية لابد أن نتوقف عندها كثيرا ونتأمل فيها مليا. كثير من أعداء السنة يريدون أن يردوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحقيقة أمرهم أنهم أعجبوا بفلسفة اليونان أو الرومان، والمعاصرون منهم أعجبوا بنظم الحياة الغربية أو غيرها، وهم في ذات الوقت مسلمون يريدون أن يلتزموا، هكذا زعموا، بمقتضى إسلامهم. فعندما يحدث التعارض بين ما في الإسلام من شرائع وأخلاق وآداب وبين ما رسخته تلك الحضارة الغربية، يشعرون بحرج، لأنهم مصابون في داخلهم بداء الوهن والهزيمة النفسية أمام تلك الحضارة، فيحاولون قدر الإمكان أن يستبعدوا من البناء الإسلامي المتكامل بعض التشريعات وبعض الأخلاق وبعض الأداب ليحل محلها هذا الوافد الغربي. كيف يستبعدون هذا الأمر؟ أن يستبعدوا أدلته، فإن لم يكن ثمة دليل على هذه الأمور إذن تعود إلى خانة المباحات، فإذا عادت إلى خانة المباحات أمكن أن نقتبس فيها عن الغير. فإذا قالوا لا حاجة لنا بالسنة، لأن السنة هي التي فيها تفصيل الشرائع، والقرآن يغلب عليه الإجمال. القرآن يبين لك أصول المحرمات ولكن تفصيلها يأتيك في السنة. القرآن يأمرك بالصلاة ولكن كيفيتها تأتي في السنة. عندما يريدون استبعاد السنة يقولون لعل أن الصحابة نقلوا دون أن يتدبروا، لعل النصوص يخالف بعضها بعضا، إلى آخر هذه الأسئلة الواهنة. ونحن نقول لهم في هذا الحديث وفي غيره، عندما كان الصحابة يستشكلون شيئا كانوا يسألون فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يحملون العلم كما يقول أحدهم بعبارة توحي المدح وهي الذم بعينه، بأن الصحابة شغلهم الجهاد في سبيل الله عن التدبر في معاني ما نقلوا، فنقلوا العلم لمن بعدهم ليتدبر فيه الآخر. نقول لا، بل كانوا يسمعون الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضيفونه هذا الحكم الجديد يضيفونه إلى ما استقر في عقولهم وقلوبهم التي فهمت وفقهت عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا شعروا بتعارض ردوه إلى عالمه، وعالمه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يستشكل أمر يرده إلى أهل العلم، وإذا كان الناس بين أظهرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أولى من يرد إليه الأمر. فسألوا مستشكلين، وانظر إلى الأدب، يقول ننصره إن كان مظلوما، هذه متفقة مع باقي ما تعلمناه من دين الله. فكيف السؤال؟ هذا أمر مشكل لابد له من علاج. ليست القضية أنهم يعني يشعرون أن هذا الأمر ليس صحيحا، بل لابد أن له من تفسير. فكان السؤال الذي ينم عن غاية الفقه مع غاية الأدب مع دين الله تبارك وتعالى، والذي يجعلنا مطمئنين غاية الاطمئنان بأن نقلة هذا الدين لا سيما من الجيل الأول كانوا أفضل الناس حفظا وفهما وفقها وعلما وإيمانا، اختارهم الله عز وجل لحمل هذا الدين في تلك الفترة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابا. فكما اختاره الله عز وجل للرسالة اختار أناسا للصحبة ولحمل ما يبلغهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فسألوا بهذا السؤال فيه قمة الفهم والإدراك ومعرفة المتفق والمختلف، وفيه قمة الأدب بأنه طالما أن هذا من عند الله وهذا من عند الله فلا بد أن هناك تفسير يجمع بين الأمرين، وهذا التفسير إما يأتي بوحي آخر أو خطاب شرعي آخر، وإما يأتي بتدبر وتأمل. فإن أمكن أن يأتي بخطاب شرعي آخر كما كان حالهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم فهو الأصل. فمن ثم سألوا قالوا: يا رسول الله ننصره إن كان مظلوما، فكيف إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه أو تمنعه من ظلمه. فبقيت تلك العبارة محفورة في الأذهان، علامة فارقة بين حضارتين، بل قل بين حضارة الإسلام وما سواها من الحضارات الأخرى، علامة فارقة أن هذه أمة المنهج، ليست أمة الجنس ولا الأرض ولا غير ذلك من الأمور، وإنما هي أمة وحدها لا إله إلا الله محمد رسول الله، وحدها العدل الذي أساسه التوحيد والذي فروعه موجودة في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ثم كان هذا خطابا للمجتمع من أن يشعر أنه وهو يؤدي واجب منع الظالم عن ظلمه مهما كان هذا الظالم قريبا بأي نوع من أنواع القرابة في الجنس أو النسب أو غيرها، فإنه حينئذ يزدي إليه معروفا، فلا يجد مقاومة عندما يستشعر هذا المعنى، لن يجد مقاومة داخل نفسه بطريقة يدخل إليه الشيطان منها، كيف تترك من هو منك وكيف تعين عليه وكيف لا تعينه، فإنه حينئذ يقول: بل أنا بهذا أعينه خير العون. فصار الأمر خطاب للمجتمع المسلم أن يحافظ على العدل. فإذا استصحبنا أن الظلم في دين الله تبارك وتعالى أيضا ليس كما يعتاده الناس أو يحصروه في معنى أن يظلم أحد أحدا، بل إن الظلم منه أن يظلم العبد نفسه بأن يضعها في غير موضعها، وموضع العبد أن يطيع أمر الرب جل وعلا. فإذا وضع العبد نفسه في غير موضعها بأن عصى الله عز وجل صار بذلك ظالما، وصار من جملة ما يعينه به إخوانه أن يأخذوا على يديه وأن يمنعوه من ظلمه، وحينئذ يدخل هذا المعنى في المعنى العام للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهذه الأمة الخيرية إنما استفادت خيريتها من هذا الأمر. إذن حينما يجد العبد أحدا على معصية خاصة فهو يدرك أنه بهذا يظلم نفسه، وأن واجب المجتمع المسلم تجاهه أن يمنعه بقدر الممكن والاستطاعة، وبتحقيق وبحيث يحقق المصلحة ويدفع المفسدة. ومن الضوابط التي لا مجال للاستطراد فيها هنا أننا لا نزيل منكر بمنكر أكبر منه، ولكن المبدأ العام أنك متى وجدت ظالما لنفسه فأنت في حاجة أن تمنعه وأن تحجزه من هذا الظلم. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع المسلم هو علاج ودواء يفعله المجتمع تجاه أفراده بروح الشفقة والرحمة والنصرة، وهذا معنى لا بد من الانتباه إليه، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يفعل بروح التشفي ولا الانتقاص ولا غير ذلك، بل بروح المحبة والشفقة والنصرة، ومن ثم ينبغي أن يستخدم فيه الرفق واللين ما أمكن إلى ذلك سبيلا. بل إن الحدود الزاجرة الرادعة التي يتحدث بعض من لم يفقه دين الله تبارك وتعالى عنها أن فيها شدة، ولا يدرك أنها لا تطبق إلا على من ارتكب أمهات الكبائر المحددة المرتب عليها حدود وجاهر بها بطريقة ثبتت عليه بشهادة شهود أو باعتراف أراد أن يبرئ به نفسه وأن يطهر به نفسه، وأن هذا خطاب للحاكم، وأن أحد الرعية حينما يجدون من يرتكب منكرا مخاطبون بأن يتدبروا ويتأملوا. فإن كان مثل هذا الفاعل للمنكر ممن يرتدع بالنصيحة فإنه يشرع لهم حينئذ أن يكتفوا بنصيحته، ولكن حينما يضج المجتمع من مرتكب لمنكر لا يرتدع بالنصيحة يرفعون أمره حينئذ إلى السلطان ليزجره بالعقوبة التي كما يقولون في أمثالهم عنها آخر الدواء الكي. إذن المجتمع المسلم كهيئة اجتماعية لا يستطيع أن يغير قلوب العباد ولا أن يبعد الفتنة عن كل أحد، ولكن يستطيع متى طبق شرع الله عز وجل، أو حتى في المجتمعات الصغيرة من هذا المجتمع الكبير، مجتمع المسجد مثلا، يستطيع ابتداء أن يعلي شأن المعروف فيجعل المعروف معروفا والمنكر منكرا. وثمة مجتمعات تخلب الأمر فتجعل المعروف منكرا والمنكر معروف، ومن ثم يتسابق الناس على فعل المنكر لأنه في عرف هؤلاء القوم صار معروف، ويتستر صاحب المعروف به لأنه في عرف هؤلاء الناس صار منكرا. فأول قضية وأول مهمة من مهمات المجتمع المسلم أن يجعل المعروف هو ما يوافق المعروف في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل ما استنكره الشرع مستنكرا عند الناس. حينئذ يحدث تلقائيا أن يكثر المعروف ويقل المنكر، فمن دخل له الشيطان من أي مدخل، وكل بني آدم خطاء، فمن دخل له الشيطان من أي مدخل فاستزله، فإذا ستر الله عليه فثمة خطاب يتكرر في هذا المجتمع على منابره وفي صلواته وفي قراءة قرآنه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهذا خطاب يسمعه الجميع، فيصادف عند كل أحد خطابا خاصا له فيما يعلم أنه اقترف فيه ذنبا أو خالف فيه شرع الله تبارك وتعالى. فإن شاء الله تبارك وتعالى أن يظهر هذا المنكر على صاحبه، حينئذ جاءت تلك القاعدة العظيمة: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، بأن وستجده حينئذ ظالما لنفسه فتسارع بمنعه من هذا الظلم، وتستعمل معه ما يستعمله الأب الشفيق مع ابنه إذا أخطأ، وإذا اقتضى الأمر أن تزيد فلا تزيد إلا بقدر الحاجة. كم رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهد من أقبل على التوبة ممن عصى الله عز وجل كماعز والغامدية وغيرهم، قدر الله عز وجل وجودهم في زمانه صلى الله عليه وسلم، ولكن نسبتهم كانت لا تكاد تذكر، ومع هذا قدر الله وجودهم لكي يرى الناس كيف يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع العصاة. حتى هذا الذي شرب الخمر وشهد عليه الشهود، بل كان كثيرا ما يؤتى به في الخمر، فلا بد حينئذ من تطبيق الحد الرادع عليه. فكان إذا جيء به جلده رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الله عز وجل. فلما لعنه من لعنه من الصحابة قال: لا تلعنه لعله يحب الله ورسوله. إذن حتى الحد الزاجر نفسه إنما يقام بروح الزجر والرضع، نعم، ولكن إنما يراد منه أن يعود ذلك الفرد إلى صوابه وإلى رشده للعكس. هكذا كانت تلك القاعدة الشرعية العظيمة: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، تنطبق على نصرة الظالم لنفسه بأنواع من العلاج والنصيحة التي قد تصل إلى درجة إقامة الحد إذا استوجب شروطه، ومع هذا فأنت تستصحب داخلك أن كل هذه الإجراءات هي نصرة لأخيك وليس غير ذلك. وأما منع الظالم الذي يظلم غيره فالأمر فيه أخطر وأوضح، وقد سبق أن تناولنا في مرة سابقة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب. فإذا فهذا الحديث يشمل أن تمنع من يظلم غيره عن ظلمه وتحجزه، وانظر إلى هذا المعنى، تحجزه أو تمنعه، فالإجراءات هي إجراءات وقائية لمنع ذلك الظلم، تمنعه إن كان يظلم غيره، وتمنعه أيضا إن كان يظلم نفسه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وزللنا، وأن يتقبل توبتنا، وأن يغسل حوبتنا. أقول قولي هذا، استغفر. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، هكذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم تلك القاعدة الاجتماعية العامة الهامة التي كانت مقررة وما زالت مقررة في كل مجتمعات الدنيا تقريبا بطريقة جاهلية: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هي عندهم عند الآخرين، والآخرون أعني بهم العرب في جاهليتهم، وأعني بهم الحضارة الغربية، وأعني بهم المسلمون الذين تركوا كثيرا من ما علمهم نبيهم صلى الله عليه وسلم وأخذوا عن غيرهم من خصالهم الجهلية. عند كل هؤلاء القاعدة عندهم أن تكون بيدك ولسانك وجهدك مع من هو أقرب إليك بغض النظر عن القضية، الحق مع من. جعل النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة هي القاعدة، ولكن المعنى يلتئم ويتفق مع أمة التوحيد ومع أمة العدل، فجعل أن تنصره، أن تنصر أخاك الظالم بأن تحجزه أو تمنعه من ظلمه. فماذا عن المظلوم؟ هذا الحديث كانت فيه قضية المظلوم قضية متفق عليها، لم تثر انتباه السامعين ولم يسألوا عنها، فكان الشيء الأكثر أخذا بالعقول والألباب هو هذا التعريف الجديد لنصرة أخيك الظالم. ولكن لا ننسى أيضا أن في هذا الحديث وفي غيره أن من حق أخيك المظلوم عليك أن تنصره. ومن أعظم أنواع التي يجب فيها هذا الأمر هو أن يكون ذلك المظلوم يظلم من أجل دينه، وإذا استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فإذا كان المظلوم يظلم لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كان النصر حينئذ، كانت هذه النصرة واجبة وجوبا مؤكدا. ومن ذلك أيضا أن يكون ذلك المظلوم يظلم لأنه يتبع السنة والآخرون يريدون منه أن ينحرف عنها، لا سيما إذا كان ذلك الانحراف انحراف إلى الكفر بعينه وإن سماه أصحابه إسلاما، كما هو حال الطائفة العلوية الحاكمة في سوريا، فإنهم يصدق عليهم ما قاله ابن حزم رحمه الله في إخوانهم العبيديين الذين حكموا مصر فترة وتسموا زورا وبهتانا بالفاطميين، وقال فيهم ابن حزم رحمه الله إن ظاهرهم التشيع، يعني هم منافقون لكن من نوع عجيب، لا يبدون لنا الإسلام بل يبدون أرضى أنواعه، إسلام فيه بدعة شنيعة، هذا هو ظاهرهم فما بال الباطن، قال وباطنهم الكفر المحض. لأن هذه الطوائف تشترك في تأليه البشر مع اختلافهم، العلويون يؤلهون علي رضي الله عنه وهو منهم براء، والعبيديون يؤلهون الحاكم بأمر الله، والإسماعيلية يقولون أن صفات الإله تحل بحاكم الزمان. ولذا لا تستغرب إذا وجدت مقاطع فيديو يسام فيها الناس العذاب حتى يقولوا لا إله إلا بشار، لأن هذا ليس نوع من الجبروت الذي يصيب أحيانا طواغيت الأمن فيصيبهم بلوسة، بل هو جزء من عقيدة موجودة عند هؤلاء القوم. فهؤلاء القوم ظاهرهم التشيع وباطنهم الكفر المحض. وقد قال أبوه يوما في إحدى خطبه، لأنه كان علويا حتى جاءت تلك الصفقات السياسية الرخيصة، فأعطاه ملالي إيران وهم الذين يمثلون بدعة الشيعة في العالم الإسلامي، أعطوه صكا بأن العلويين صاروا طائفة من طوائف الشيعة، وهم في هذا حتى لم ينصحوا لمذهبهم وأدخلوا في مذهبهم من هو خارج عليهم. فقال في يوم من الأيام أن المعارضين لي يقولون عنه أنه ليس بمسلم، ثم قال وقد أسلمت منذ 40 سنة. فهو يدرك وهو لم يكن في ذلك الوقت أسلم، وإنما حصل على اعتراف مزور من ممثلي بدعة شنيعة أن هؤلاء القوم فرع من هذه البدعة، وهم في واقع الأمر كما ذكرنا بعد أن حصلوا على تلك الشهادة المزورة صار ظاهرهم التشيع، وأما باطنهم بل هو معروف للقاسي والداني من عقائدهم فالكفر المحض، بل هم أكفر من اليهود والنصارى، فهم يؤلهون البشر من دون الله تبارك وتعالى. هؤلاء القوم يتسلطون، لا يدافعون عن ملكهم كسائر الطواغيت وإن كان هذا في حد ذاته ظلم، بل يدافعون أيضا عن عقائدهم الفاسدة، ومن ثم طال الأمر هناك عن باقي البلاد، لأن معظم قوام قوات الجيش والشرطة بل والمناصب الحكومية الرئيسية هناك تعطى لأبناء هذه الطائفة، وها أبناء هذه الطائفة يتقربون إلى معبودهم بقتل أهل السنة وبهتك أعراضهم، ويقاتلون حتى آخر لحظة لأنهم طائفة. هذه الطائفة تناصر بعضها بعضا على عقيدتها وعلى نسبها وعلى كل شيء، وعامة الشعب السوري من المسلمين السنة بفضل الله تبارك وتعالى تحملوا عبر تاريخهم الكثير من القمع والظلم والطغيان، وقد تحملوه ولولا أن ثبتهم الله تبارك وتعالى لكان وضع إسرائيل الآن أكثر مما هي عليه، فإنه لو تحولت سوريا بأسرها إلى الديانة العلوية، وتعلمون ما يوجد في لبنان من الدروز وغيرها، حينئذ يسهل جدا لإسرائيل أن تتمدد، وقد كانت في يوم من الأيام يدافع عنها جيش من الدروز. فهذه الطوائف معروفة بأنها دائما توالي اليهود والنصارى صراحة في مواجهة أهل الإسلام. إذن شعب سوريا تحمل الظلم وقاومه بطريقة سلمية حتى فاض به الكيد، وحتى جاءت لحظة قدرها الله تبارك وتعالى فانفجرت تلك المواجهات، فحينئذ يتعين على جميع بلاد المسلمين أن تساعد هؤلاء المسلمين، ولو من باب أضعف الأمور أنهم شعب مقهور مظلوم أمام طاغية متكبر متجبر، وأن إذا كان الله قد من على كثير من الشعوب العربية والإسلامية بأن تسقط طواغيتها، فإنه الأمر يحتاج إلى أن يكون النهضة شاملة متزامنة، لعله أن يهيئ الله عز وجل بعدها ما يهيئ. فهذا أقل المعاني الموجودة في تلك المواجهة، فإن أضفت إليها أن هذا الحاكم ليس مجرد دكتاتور متكبر متجبر ظالم سارق ناهب للمال العام، بل هذه هي عقيدته وهذا هو منطلقه الذي به يقتل، لا تقل حينئذ شعبه لأنه لا يراه شعبا له. الأمر كما كان الحال في بلاد المسلمين عندما كان يحتلهم قوات من الإنجليز والفرنسويين وغيرهم بل أشد، فهو يقتل شعبا هو متسلط عليه لا يرى بينه وبينه رابطة في واقع الأمر، ومن ثم ترون تلك الشراسة والدموية التي يتعامل بها، وهذا يحتم علينا أن ننصر إخواننا هناك بالدعاء والتبرع لهم بما نستطيع، وهذا هو ما نستطيعه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج كربهم وأن ينصرهم على عدونا وعدوهم. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك من اليهود والصليبيين، اللهم عليك بأعدائك من العلويين المارقين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.